الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 15 من هذه السلسلة التي نشرح فيها كتاب الرقاق من حديث صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. كنا في المرة الماضية تركنا سؤالا للمهتمين بالحديث، فأجابني بعض الأخوات، هم يعني أسرع أخت أرسلت رسالة بتفكيك الكنة التي ذكرناها، هو أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. حد ذاكر؟
نعم شكرا. عن معمر بن قتادة عن حمزة عن أنس.
أحسن. معمر بن راشد الحداني اليمني كنيته أبو عروة، وقتادة ابن دعام السدوسي كنيته أبو الخطاب، وأنس بن مالك كنيته أبو حمزة، وله كنية أخرى أو لقب آخر، وهو ذو الأذنين. هذا هو اللقب الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. ذكرنا في المرة الماضية أن الغربة غربتان، غربة محمودة وهي ما يعني استهلكت المحاضرة الأولى في المرة الماضية، ونتكلم اليوم عن الغربة المذمومة. الغربة المذمومة هي غربة أهل البدع في أهل السنة، لأنه في القرن الأول لم يتسمى أحد من المسلمين بلقب خاص إلا المهاجرين والأنصار، والذي سماهم بهذا ربنا تبارك وتعالى كصفة كاشفة لهم. فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يسكنون في مكة، فهؤلاء هم مهاجرون، والذين تلقوهم بالنصرة والإيواء هم الأنصار رضي الله عن الجميع. وفي حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد بعد الحج إلا 3 أيام، اللي هم المهاجرين، يعني لم يرخص لأحد من المهاجرين أن يرجع إلى مكة ليسكنها مرة أخرى، إنما رخص لهم 3 أيام بعد الصدر، بعد ما يخلصوا الحج والمناسك والكلام ده لهم 3 أيام حتى تمضي لهم هجرتهم، حتى يبقى لهم هذا اللقب الشريف. ففي هذه الأجواء لحد خلافة علي بن أبي طالب لم يكن يتسمى أحد باسم خاص، إنما كان الذين يتسمون بهذا الاسم هم أهل البدع، ليه؟ يريد أن يميز نفسه. ونحن نعلم من أول يعني أول بدعتين في الإسلام هي بدعة الشيعة والخوارج. الشيعة الذين شايعوا وانحازوا إلى علي رضي الله عنه، والخوارج الذين كفروا عليا والمسلمين، فهؤلاء طرفي نقيض وكلاهما غلا. أما الشيعة فلا أعلم أحدا على بسيط الأرض أكثر كذبا منهم، لا سيما الروافض منهم، الروافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر، الروافض. وفي الصدر الأول كانوا يلقبون المتشيع يعني بلقب التشيع،
ويقولون غالي في تشيعه أو خفيف في تشيعه. الغالي في التشيع هو الذي يقف على عتبات الرفض. قلنا الرفض يسب أبا بكر وعمر، والغالي في التشيع آخر درجات الرفض، يعني هو خلاص سنة كده ويدخل في الرفض على طول. إنما المتشيعون الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنه، لكن أهل السنة والجماعة على الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبيعة عثمان رضي الله عنه جاءت في صحيح البخاري في آخر حديث مقتل عمر. لما بحثت الفتنة والقتال والكلام ده هو، فنجبت الشيعة هي أول بدعة في الإسلام، والخوارج الاثنين دول. وبعدين البدعة الثالثة بدعة القدر، نفي القدر، وهذه البدعة لم يبقى أحد يقول بها الآن حتى من القدرية، لأنها مقالة كافرة ومعتقدوها كافر. وهذه البدعة التي ظهرت في آخر عهد الصحابة كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح أول حديث في صحيح مسلم، قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كامس عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وبعدين رواه بإسناد ثاني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال ثنا كهمس ابن الحسن عن يحيى عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: أول من قال في البصرة بالقدر هو معبد الجهني. فمعبد ده كانت مقالته ألا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، معناه أن الله عز وجل لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل أن يفعله العبد فلا علم لله تبارك وتعالى به، وهذا كفر مجرد. ولذلك لم يعني انتهى يعني مبكرا في المسلمين، لكنهم قالوا يعني عايزين يسألوا عن هذه المقالة، فحاولوا أن يلتمسوا أحدا من أهل العلم، فذهبوا إلى المسجد قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخلا المسجد، في رواية أخرى خارج مسلم أو خارجا منه. قال يحيى بن عمر، وهذا يحيى بن عمر هو الذي يعني كان له فضل في نقد المصاحف، يحيى بن عمر قال: فظننت أن صاحبي هو حمير بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر يعني، إنه ظهر قبلنا ناس يقول يتقفرون العلم، أي يتقعرون في طلبه ويطلبون غرائب العلم، يقولون ألا أنف ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت واحدا من هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ولقي الله يعني بهذه المقالة ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استأنف الحديث يسوقه. قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء رجل شديد براد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، ثم ساق الحديث المشهور في الإيمان في الإسلام والإيمان والإحسان. فده هذه المقالة مقالة كافرة فاجرة، لم يبقى أحد من الأمة بحمد الله عز وجل يقول هذا، إنما يقولون بالقدر مثلا في القدر والتعليل والكلام ده، يعني بحث طويل جدا يعني. لكن هذه يعني يمكن البدعة الثالثة التي ظهرت في الإسلام. كانوا قديما قبل أن تظهر هذه البدعة لا يتسمى أحد باسم إلا بالمهاجر أو الأنصاري فقط، لأن إنما المسلمين كلهم كانوا على مذهب واحد، فالذي يريد أن يتميز لابد أن يسمي نفسه، تقول له أنا مسلم، طب كلنا مسلمين، حتى هو سماكم المسلمين لم تعد بكل أسف تكفي الآن. ليه؟ لأن أهل البدع دول ما هم من أهل القبلة، ما هو ده مبتدع لكنه مسلم ليس بكافر. طب انت لما تقول انا مسلم الان ليس هذا بكل اسف بكاف في هذه الصفة، لا بد ان تقول انا مسلم كذا، لازم تسمي، تمام؟ وذلك نجمت هذه الجماعات كلها، ويمكن الجماعات الموجودة في زماننا الآن جماعات دعوية فيهم من يعتنق هذه الأفكار. طبعا ظهر بعد كده بدعة الكلابية لعبد الله بن سعيد الكلابي، وبدعة الأشعرية بتاعة علي بن إسماعيل الأشعري رحمة الله عليه، برغم أن علي بن إسماعيل رجع عن بدعته. هو تلقى البدعة إزاي؟ زوج أمه علي أبو علي الجبائي وأبو الحسن الأشعري وعلي بن إسماعيل كان صغيرا، تربى في حجر أبي علي الجبائي. أما أبو علي الجبائي فهذا زعيم المعتزل رأسه، فشيء طبيعي أن يلقن هذا الصغير ما يعتقده. فنشأ أبو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا، وظل 40 سنة في الاعتزال حتى صار إماما لهذا المذهب. وبعدين جرى بينه وبين زوج أمه مناظرة، يمكن قلت لكم تعليق الثلاثة، فأرجو أنكم تكونوا فاكرينها، ذكرتها عندما قلت ليس لأحد حق على الله تبارك وتعالى إلا ما أوجبه الله على نفسه للعبد، ذكرت أن القصة تعليق الثلاثة في هذا الموضع. فالمهم أنه علي بن إسماعيل رأى أن الكلابية أحسن من المعتزلة، فظل في مع الكل مع عبد الله بن سعيد الكلابي شويه كده، يعني ظل مع الكلابيه شويه كده مع جابوش الايه المذهب، فرجع الى مذهب اهل السنه، فقال انا نفضت المذاهب كلها وانا على مذهب احمد ابن حنبل رحمه الله عليه، وخد بعضه وراح لابي محمد البربهاري راس الحنابله انذاك، فلم يقبل منه البربهاري، لما قال له أنا رجعت وأنا تبت وأنا المذهب كاف، لم يقبل منه أبو محمد. طبعا يا رجل قضى في الاعتزال 40 سنة وكان بنظر الحنابلة ويسفههم ويتكلم فيهم وبتاع، فأبو حامد البربهاري شايل منه فلم يقبل منه. فخرج أبو الحسن الأشعري وصنف كتابين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وصنف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ظهر فيها مذهبه بكل أسف أشاعرة الزمان الآن على ما كان عليه أبو الحسن الأشعري قديما وتابوا منه. طب ما ترجعوا إلى آخر كتاب وصنفه، وقال أنا تبت عما كنت أقول ورجعت إلى مذهب أحمد بن حنبل. لكن أبو محمد البربهاري تعرف الإنسان إنسان، يعني إنسان إنسان، يعني مش هنقدر نقول يعني أكثر من كده، وإلا يعني أبو محمد البربهاري عانى من هؤلاء أشد المعاناة، وكان له الحشمة الكاملة في بغداد أبو محمد، لدرجة أنهم ذكروا أنه عطس مرة فارتج قصر الأمير، فقال ما هذا؟ يعني في زلزال ولا فيه؟ قال أبدا، ده هو أبو محمد عطس وشمته بس، فأمر بإخراجه من البلد. قال له دايما لو عش عندي ده بكرة أقلبهم علي ولا بتاع، كعادة الأمراء يعني لو رأوا رجلا له حشمة والناس كلهم بيتبعوا الكلام ده يخشى عليه أن ينقلب عليه، زي ما لها نظائر في تاريخ الإسلام. فلم يكن يتسمى إلا أهل البدع، يقول هذا مرجئي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. طبعا غلى بعض المتأخرين قالوا من كان فيه 99 سنة وبدعة واحدة يقال فيه مبتدع، لم تشفع له 99 سنة أن يسمى سنيا وإنما يسمى مبتدعا. طبعا لو قالوا هذا الكلام فيها مشكلة، يعني ولنأخذ مثالا حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، هي دية عايدة على مين؟ عايدة على الله ولا عايدة على آدم؟ يعني على المخلوق، يعني على المضروب. ايه رأيك في الكلام ده؟ شوف يا سيدي، أنا أقول لك هناك حديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الحديث ده ضعيف، ضعفه ابن خزيمة في كتاب التوحيد إمام الأئمة، ضعفه بثلاث علل، وهو فعلا ضعيف معلل لا يصح، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، فحد شيء ضريبا تقول تاني. لكن الإمام أحمد قال: من أعاد الهاء، هاء الضمير، على المضروب فهو جهمي. يبقى مع ذلك إن احنا نأتي على إمام الأئمة، ده لقب الأستاذ إمام الأئمة، وهو محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح ونور علي مبتدع، نقول هذا. ما هو يقول بهذا ابن خزيمة، وأحمد بن حنبل يقول: من أعاد الضمير على المضروب فهو جهمي. طب أنت هتأولها زي؟ قال لك هذا كسائر صفاته تبارك وتعالى، عادي لا تقبل، لا نؤولها ولا نعطلها، ونسلم لمعناها كما سلمنا لمعنى باقي الصفات. تمام، ده رأي الإمام أحمد بن حنبل ورأي جماعة الحنابلة. ويبقى ابن خزيمة الذي كان يعظم أحمد ويأخذ بأقواله رحمة الله عليه، يبقى جامي لو اعتبرنا أن من كان فيه بدعة واحدة وفي 99 سنة يصير مبتدعا، يبقى يلزم هذا القائل أن يبدع ابن خزيمة. ولها نظائر حقيقة الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكرها في سيرة أعلام النبلاء. المهم لم يكن يعني يسمي نفسه إلا أهل البدع. طب النهاردة الجماعات كثيرة، تلاقي السلفيين وتلاقي الإخوان وتلاقي التبليغ وتلاقي القطبيين والسروريين وجماعة الخشبة. عندنا جماعة في مصر، حكم مصر دي ولادة يعني، هي إمام في الخير والشر. لما تشوف الخير تلاقي الخير كله طبع منها، أنصار السنة والسلفيين وبتاع الكلام، وعايز البدعة تلوم أساتذة برضه. تمام، وبرضه في الفن مصر رقم واحد في الفن والرقص والكلام ده عادي يعني. فكل الجماعات دي التي والتكفير طبعا والكذا، الجماعات دي جماعات دعوية، إلا من تقلد عقيدة فيها زي جماعة التكفير والهجرة، كانوا يسمون جماعة المسلمين، إلا أطلق عليهم التكفير والهجرة أعداهم يعني، الذين لا يرون مذهبهم. طيب الإخوة معلش يعني أفسحوا إخوانكم في الخارج يعني. فكل جماعة من هذه الجماعات أخذت ناحية من نواحي الإسلام، أخذت ناحية من نواحي الإسلام. السلفيين أخذوا الجانب التعليمي، الاهتمام بالعقيدة وإرجاع الناس إلى ما كان عليه أصحاب القرون الأول، القرن الأول والذي يليه والذي يليه. فهذا هجية السلفيين ووكدهم وسدمهم وكل ما يشغلهم أن يرد الناس إلى الاعتقاد الصحيح. ليه؟ لأن إذا اختلفنا في الله فعلى من نتفق؟ الجماعات كل أو الفرق في الأول خالص إنما سميت فرقا لأنها فارقت أهل السنة والجماعة في معنى من معاني الإيمان. مش أي حد يفارق زي الجماعات الحالية يعني يبقى اسمه فرقة، لا مش اسمهاش فرقة إلا إذا هو اعتقد، اعتقد فرقة من الفرق وتدين بها. إنما مجمل الجماعة من أهل السنة داخلين في معنى أهل السنة. فالسلفيون يهتمون بالعلم، ليه؟ لأن اعتقادهم، وهذا اعتقادي أنا، اعتقادي الاعتقاد إذا لم يرجعوا إلى الله ويتفقوا عليه فحبلهم مفسوخ منصرم، ما خلاص ما فيش فايدة في هذا الكلام. وظيفة الحكام على الحقيقة هو إقامة حكم الله في الأرض، ويسن من القوانين التي تتبع المصلحة المرسلة ما يحتاجون إليه من مسائل نوازل. إحنا ما عندناش قانون إن إشارة المرور لو بقت خضراء تمشي، لو بقت حمراء تقف، ما عندناش قانون بكده، إنما ده خاضع للمصلحة المرسلة التي لم تكن ثم كانت. تمام، بشرط في المصالح المرسلة لا تنافي نصا صريحا قبل ذلك. يعني مثلا الخطوط اللي كانوا بيحطوها في المساجد عشان يساوي الصفوف، لا سيما لو كان الخط على عكس الموكيت او الفرش بتاع المسجد، فيقوم يشد خط على الارض علشان الناس تستقيم. طب هل هذا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لانه لم يكن له مقتضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهمة الإمام قبل أن يقول الله أكبر أن يصوي الصفوف الصف الأول والثاني ويرسل الناس يصفوا بيت الصفوف، لو المسجد يعني صفوف فيه كثيرة، مثلما كان يفعل عمر في الحديث وفي البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه أنه سوى الصفوف وكان يرسل من يسوي الصفوف حتى إذا لم يرى خللا قال الله أكبر، وبدأ في الصلاة فطعنه أبو لؤلؤ المجوسي اللي كان مختبئ في المنبر، دخل المنبر وكان مختبئ لم يره أحد، وكان معه سكين بثلاث أطراف ذات طرفين، عفوا ذات طرفين يعني يطعن كده ويطعن كده يعني. ولما طعن عمر رضي الله عنه فقال قتلني الكلب على الذي قتله، أبو الولد المجوسي في التصور أنه حيقتل، فعايز يجري عايز يطلع من صفوف، صفوف كلها مستوية، فصار يطعن يمينا وشمالا فقتل 13 مسلما بسبب هذا. ولما ظن أنه مأخوذ، لأن في بعض المسلمين رمى على وشه زي طيلسان أو جلبية أو هدوم أو الكلام ده، فعلم أنه مرحور فنحر نفسه إلى النار وبئس المصير. فعمر الخطاب كان يسوي الصفوف، فمهمة الإمام مش يقول يسوي ومدلهم ظهره، لا، مهمة الإمام أن يسوي الصفوف، دي مهمته. فمعنى أن تحط خط على الأرض، هل كان وضع خط على الأرض أو حبل على الأرض مقدورا لهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان صعب؟ كان مقدورا لهم أنه يشد خط، تمام؟ هل كان له مقتضى؟ كان له لازم عندهم؟ لا. شوف قلنا لا لا، يعني إذا الأمر إن كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل تعمله، إن كان له مقتضى تعمله، إن لم يكن له مقتضى لا يجوز أن تفعله وإلا صارت بدعة. لذلك الخط على الأرض والكلام ده من البدع المحدثات بسبب إهمال الأئمة لواجبهم. تسوية الصفوف من أهم مهمات الإمام، أن يصلي الصفوف أولا قبل أن يقول الله أكبر. فعايز أقول يعني قديما في لحد آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كانش حد بيتسمى باسم معين. الجماعات الموجودة اليوم جماعات دعوية، كل واحد يرى الإسلام من منظوره هو. مثلا السلفيون يقولوا صلح من تحت لفوق، ليه؟ للتعليم. انت لا يعني انت تناقش اناسا لهم عقول، فكل كلام تقوله يقول لك انا معترض. معترض ليه؟ عشان كيت وكيت وكيت وكيت. والله كلامك معقول بس انت غلطان عشان كيت وكيت وكيت وكيت. لا، هنفضل مع كل واحد كده؟ كل واحد عنده اعتراضات، ازاي نقدر نزيل الاعتراضات والكلام ده؟ فإن لم يزل اعتراضه يمكن أن يخرج من السنة والجماعة ببدعة من البدع. يعني مثلا أنا من الكتب التي الكتيبات التي قرأتها يعني من قديما، كتيب كده لقيته قدام المسجد، بس إيه يعني لفت نظري عنوانه، وهو الحط عنوان يعني شديد كده بتاع، تلاقي الناس كلها عايزاه. العنوان: هل النساء أكثر أهل النار؟ إحنا عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما إنهم أكثر أهل النار. أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر فجاء النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين على وجهها تغيرهما سواد، فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: إن كنا تكفرنا، فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرنا العشير الزوج يعني، وتكفرنا الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا. طب آية صورك العشرين يديك ورجليك شمع ومنور طريقها ومديلها كل حاجة، وبعدين إذا غضبت منك، إذا غضبت الغضبة تقول وأنا شفت معك يوم راح أنا وأنت عملت لي حاجة. الله ولا يوم الطين، الطين ده هي قالت أشتهي أن أمشي في الطين، عايز ألبخ نفسي كده وبتاع، عوز تلفي وبتاع. فعلى عادة الملوك جاب لها إن شاء الله خشب وملامسك، ده الطين بتاعهم بقى المسك الخالص. قامت مشمرة كده وماشية برجليها في الطين، فبتقول له ما شوتش منك يوم راح لا ولا يوم الطين، حتى مش فاكر يكلف كام يوم الطين ده عشان تحط رجليك بس في الطين وبتاع. فتكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان. أنا أذكر يعني الأخوات وأذكر النساء ألا يدخلن في هذا المسلك، أن تجحد معروف زوجها أكبر مصيبة. المرأة ممكن تكون صوامة وقوامة وحفظ الكتاب الله والكلام دوت، وتبقى زوجة سيئة جدا لزوجها، وقد رأيت هذا بعيني ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة، شفت كتير يعني. تبقى امرأة يعني لا بتدي دروس، تدي دروس والكلام دوت وعادي تمشي، والراجل يقعد مع العيال في البيت. ليه؟ عشان الأم خرجت عشان تدي درس، هتدي درس فيه إن شاء الله يعني أولادك أولا، ولا تعادي زوجك بالأولاد عشان تروح تلفي والكلام دوت. فأنا عايز أقول للأخوات أهم حاجة أن تتحسس عين زوجها وفمه، وعين زوجها وأنفه، فمه طبعا الرجل يعرف من بطنه، لا عين الرجل وفمه ده اللي أقصده تمام. فالمفترض يعني المرأة تكون يعني مطيعة لزوجها. لأجل هذا الحديث قرأت عن سير بعض العابدات لم يتزوجن، لم يتزوجن بسبب إيه؟ الخوف من هذا الحديث، إنها تنشد على زوجها أو تجحد معروفة فتؤاخذ. من هؤلاء واحدة أنا قلت اسمها قبل كده، كريمة، كريمة بنت أحمد المروزية التي كانت تدرس عند البخاري، شيخة الخطيب البغدادي، يعني الخطيب تلميذ كريمة، أخذ عنها صحيح البخاري في الموسم في الحج. كريمة هذه قاربت أو تجاوزت 100، حياتها كلها كانت علم، وخافت أن تتزوج لأجل هذا الحديث. والحديث الثاني أقل ساكن الجنة من النساء. فطبعا المرأة دي السؤال بتاعها دفعني فضولي أشوف بتقولي. فلقيت امرأة صحفية من لبنان تمام، وجايبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ده اللي أنا قلت لكم ده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم فطر وقال تصدقنا فينا وكنا أكثر أهل النار. قالت هذا حديث مكذوب على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أبو الذوق كله، يجي في يوم العيد بدل ما يقولون كل سنة طيبين بعد الأيام يقول لهم أنتم في النار. لا يمكن النبي يقول هذا الكلام، مستحيل يقول هذا الكلام. وشوف فضلت على هذا المنوال تلبخ بقى، مش في الطين بقى، مش في المسك، تلبخ في الطين بقى وتربى في القدر وتنكر أحاديث صحيحة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقادنا أن تعليم الناس من أشق ما يكون، لأن كل إنسان عنده اعتراضات، قد لا تبدو هذه الاعتراضات قوية، وقد تبدو عفوا قد تبدو قوية، ولكن يحتاج إلى من يعلمه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد قاله مرة، حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرتها وليرح ذبيحتها. يعني لما تحب تذبح حاجة من الأنعام جاموسة بقرة أي حاجة، لازم تكون الشفرة بتاعت السكينة حامية جدا عشان ما تعذبش المذبوح. فأم قال إيه وبيمكن الرجم يعني، يقول أيهما أولى بالرحمة، البهيمة ولا المرجوم؟ المرجوم الذي زنى وهو محصن أي تزوج فزنى بعد زواجه ده يرجم، صورة الرجم يحفر له في الأرض حفرة ونص أو ثلاثة أرباع يكون في الحفرة ويردموا على الحفرة دي، وكل واحد يجيب حجر ويخبطه في دماغه. ده الرجم مغلظة جدا، يعني عقوبته مغلظة لأن البلاء به كبير. يعني لو رجل زنى بامرأة محصنة ممكن الولد ينسب لأبيه، ده لعب في الأنساب، وبعدين يرث، وهذا لعب في الأموال. فلذلك يعني الزنا يورث من القبائح ما لا يورث الربا مسك، ليه؟ لأن ده داخل في الأنساب وداخل في الميراث. فيقول لك أيهما بقى، يحد أحدكم شفرته ويذبح البهيمة، ولا نذبح الرجل الزاني وخلاص ونريحه؟ لا مش عايزين نريحه، ما هو ده مقصود للشارع. إذا كان العقوبة الأقل قال الله عز وجل فيها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل الذي أمر بالستر وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالستر، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، لم يأمر بالستر في هذه، إنما قال: وليشهد عذابهما، والجلد يعني، طائفة من المؤمنين. فتقول أو يقول هذا الكاتب يعني: أيهما أولى، المسلم أم البهيمة؟ عمل لك مقارنة بين المسلم والبهيمة. فطبعا لو عملنا المقارنة مجردة بين المسلم والبهيمة قطع المسلم. أيهما أولى بالرحمة؟ طبعا المسلم أولى بالرحمة، وهذا رحمة له. ليه؟ لأنه بعدما أذنب وجاد بنفسه لربه يدخل الجنة. احنا عندنا ماعز والغامدية، لما أتى ماعز رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يسبح في أنهار الجنة، بعدما جاء وقال رسول الله إنه زنى، قال: لعلك قبلت التخبيل زنا، لعلك لمست اللمس زنا، لعلك مشيت اللمس زنا، كل ده زنا. العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى والقلب يتمنى ويشتهي، والفرد يصدق ذلك أن يكذبه. إمتى بقى نقول هو زاني حكما؟ يوم ما يزني عن الحقيقة. طب إن لم يزني ده زاني لغة، لغة هو زاني، لكن حكما لا، إلا أن يزني الزنا المعروف، فحينئذ يقال فيه زاني حكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك زني، لعلك قبلت، لعلك لمست، يقول: لا 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 لا. تمام. فأرسل إلى قوم فقال: أتعلمون به بعقله بأسا؟ أبو أبدا، هو رجل وافي العقل. قال: استنكهوه، واحد يشم بق ويشرب خمر ولا لا؟ كل ده احترازا أن يقتله، ده احترازا أن يقتله، لأن القتل أول ديوان يفتح يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح حديث مسعود البخاري قال: أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء. وفي الحديث الآخر: يأتي المقتول وقد وضع رأسه على يده ويجر قاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني؟ فالقتل ده أمر عظيم جسيم ما يقدرش حد عليه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يجد المعاذير لماعز، فلما انقضى الأمر كله وسأله سؤالا صريحا عن فعلته فأجاب فرجمه. تمام. جاءت الغامدية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: لعلك تريد أن ترددي كما رددت ماعزا، اوعى تقول لي لعلك لمست، لعلك قبلت، لا، انها والله حبلى من الزنا. قال لا، روحي لحد ما تولد ولدت، جت تحمل الولد في خرقه. قال لها: اذهبي وارضعيه. فارضعته سنتين، ثم جاءت والولد في يده كسرة. تمام. وفي بعض الآثار يعني أن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأنصار أو بعض المهاجرين خشي أن يقول لها: اعملي كذا، فقال: إلي رضاع، عليك بها يعني، خلص معها وأنا أخد الولد أرضاع يعني. لكن الرواية الأشهر يعني أنه جاء الولد معه كسرة فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يصلي عليها، فقيل له أتصلي عليها؟ قال والله إنها لتابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته. يعني شوف، هذا ذنب ارتكبته المرأة ثم صبرت وجادت لنفسها بنفسها لربها تبارك وتعالى، كان مآلها في النهاية إلى الجنة. يعني العصيان ممكن يودي الإنسان للجنة، مش بذات العصيان لا. قال بلال بن سعد رحمة الله عليه: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعصية، العبد المؤمن يعمل المعصية فيخشى ربه تبارك وتعالى، فكلما نظر إلى معصيته يجد في العمل وفي التوبة، ولا تزال المعصية أمامه لا تغادر نظره حتى تكون رائده إلى الجنة. ورب رجل أطاع طاعة فأنا الحمد لله كده، يبوس إيده وشه ضار، أصلي الحمد لله في الجماعة وأصوم وبدل ربنا فلوس برضه مش عارف إيه الكلام زي ما يسمعوا الناس، يعني أنا كده 100 100. فيغتر، يصاب بالغرور، فيركن إلى عمله وإلى ظنه في عملية ثواب حتى يهلك، ويكون هذا العمل الجيد الوطاعة في الأصل هي رائده إلى النار. فأنا عايز أقول إنه تعليم الناس ده ينبغي أن يكون هو أول شيء ينظر فيه الناس. بدون تعليم الناس الجهل هياكلوه. يعني تخيل النهاردة مثلا، النهاردة الإسلام عند الجماعة عموما الحدود، يقول لك يعني لما الإسلامي يعني يظهر تقطع إيد السارق أو ترجم الزاني، عشان المجتمع بقى قرخانة في عقوبات كبيرة. الإسلام مش الحدود يا جماعة، الحدود من الإسلام، بس مش الحدود هي الإسلام. ده الإسلام فيه حاجات كثيرة جدا جدا رائقة ورائعة، وتخلي حياة الناس جيدة جدا وسهلة جدا ومستقيمة جدا. ابدأ دائما بمحبة الله ورسوله. يعني القرآن المكي كله مش كان يدور على التوحيد؟ قطب الراحة في القرآن المكي مش كان التوحيد؟ ويذكرهم ربنا تبارك وتعالى بنعمة، وبأنهم فعل لهم وفعل وعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب في حد فعل زي ما أنا فعلت لكم؟ لا، ما حدش عمل. طب وتعود غيري ليه؟ يعني جبير بن مطعم بعد غزوة بدر كما في صحيح البخاري، دخل في فداء أسرى بدر بعد ما المعركة انتهت، كان في أسرى عند المسلمين، فذهب في فداء الأسرى يدفع عدية أو يدفع مبلغ ويحرر للمشركين من الأسر. يقول: فدخلت المدينة في المغرب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين المغرب، فسمعته يقول. خلي بالك، جواري بن مطعم كان كافرا آنذاك، ده راح يخلص الكفر لم يكن أسلم. قال: فسمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. ليه؟ دي أسئلة 15 أم في سورة الطور، كل جواب أو كل كلام لا ينبغي أن يقول المرء إلا الجواب الذي لا مهرب منه، أي لا لا لا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض ولا يوقنون؟ لا. أم عندهم خزائن ربك أم المسيطرون؟ لا. لو أراد أن يجيب لن يجيب إلا بالإجابة الصحيحة. ده نوع من المحاصرة، ده حصار لهؤلاء المشركين حتى يعترفوا أن الله عز وجل هو خالق كل شيء ورب كل شيء. فأنا عايز أقول القرآن المكي كله نزل يدغدغ العقول والقلوب عشان يسلم الإنسان، يسلم. أي إنسان فطرته صحيحة قرأ القرآن لا يمكن أن يشرك، لا سيما القرآن المكي الذي يخاطب القلب. فأول ما بنبتدي عادة الدعوة بنبتدي إلى محبة الله ورسوله، وهل الله عز وجل يجوز لك أن تعبد غيره؟ أنزل لك كذا وعمل لك كذا وخلى كذا وكذا وكذا وكذا، والخمسة أجزاء صوت النمل، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، يا الله خير أما يشركون. والله يصلع القلب، الخمسة أيات دول تصلع القلب. فأول ما تبدأ في دعوة الناس لا ترهبه. واحد حرامي مثلا، أول ما تبدأ معاه تبدأ معاه بقطع يد السلام. طب دي بداية، ده مش عايز أسلم، لا عايز الإسلام ولا عايز البتاع كده، ما تبدأش كده أبدا. ليه؟ رأينا، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي على أصالة، رأيت ألوف الناس على مدار حياتي الدعوية كانوا عصاة غاية العصيان ورجع، ولو كان لي سلطان على قلبه لقلت هو من أولياء الله بعض هؤلاء الناس. يعني كنت بخطب الجمعة في مدينة نصر زمان سنة 81، وبعدين كان رئيس مجلس الإدارة كان هو وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد عبد الرحمن، إذا كان ميتا رحمة الله عليه، وإن كان حيا حفظه الله. كان رجلا يعني جاله مرض في رجله فأعفي من منصبه، فقال أنا عايز أموت في جامع، أنا يعني الدنيا خدتني وعملت كتير وسافرت كتير وبتاع، أنا عايز أدخل الجنة بقى، إن أنا أخد جامع وأجيب الدعاء وكده. فالمهم خطبت يوم من الأيام عن الزاني المحصن، قلت عقوبات الرجم وتحفر له حفرة ويرموه بالحجارة وبتاع والكلام ده. خلص الخطبة وقلت الدرس بعد الخطبة، وأنا خارج لقيت رجل كبير يتجاوز 70 واقف على باب المسجد على ناحية كده وهو بيعمل كده عادي. قلت راجل عنده شلل رعاش ولا حاجة أو عنده رعش ولا بتاع، فقال لي من فضلك عايزك. فقال لي أنا سمعت خطبتك، لولا انه لا يجوز ان واحد يطلع من المسجد في الخطبه كنت خرجت. بعد ما سمعت عقوبه الزاني، انا زنيت 20 سنه، ماذا افعل؟ اللي زي ده انت كرجل تفهم الناس، لو اديت له سن خوف ممكن يطب ساكن، فاللي زي ده تديله سن رجاء طالما انه ما زال حيا. يقبل من العبد تقبل التوبة ونعد ما دام حيا، حتى لو تاب ومات لعل الله يقبل توبته. لكن وجدت قدام مش قادر يقف وإيديه ورجليه والكلام ده، فقلت له طبعا طبعا لا شك أن ما فعلته عظيم عند الله تعالى، لكن ما فعلته شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فرحمة الله تسعك، والذي يظن أن ذنب أن رحمة الله عز وجل أقل من ذنبه كافر، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فرحمة الله عز وجل تسع ذنبك مهما فعل. قال لي طب قول لي، طبعا مش عارف يعني أمثل كيف كان، لكن إيه بيدعش وعايز يجي وكلامه متلخبط يسبق بعضه وبعضا. يقول طيب يعني مثلا ممكن أنا رجل كويس وعندي فلوس، ممكن يعني أأكل ناس، أعمل موائد الرحمن مثلا، أو ممكن أتبنى أسر، ولا أقول لك 10 أسر لا خليهم 20، ينفع 20 ينفع؟ ممكن ذنبي يسقط؟ قلت له هذا ليس إلي، أنا لست أنا الذي أغفر الذنوب، لكن اجتهد بقدر ما تستطيع فافعل من الخيرات. ده واحد 20 سنة بيزني ده، وبعدين لما فنيت قوته خلاص أدرك ذنبه، أدرك ذنبه متأخر قوي، لكن رحمة الله عز وجل تسع وتسع كل مذنب. فمن كان صاحب ذنب فرحمة الله عز وجل تسع. أنت محتاج أنك تعمل كده، يعني ألوف العصاة ملايين العصاة موجودين على ظهر الأرض، وبعدين الجهل يلفهم لا يعرفون أنهم يستطيعون الخروج من الذنب بالتوبة. يعني اللي بينتحر ده، ظاهرة الانتحار التي كثرت دلوقتي، بينتحر ليه؟ بينتحر لأنه جاهل ويعتقد أنه هيروح في ده، ملوش توبة مثلا. ده الذي تاب الذي انتحر بهذا، مش انتحر لأي سبب آخر أو الكلام ده. لكن في الذين انتحروا من يتصور أنه عمل عظيما ولن يغفر له؟ لا، الناس تحتاج إلى هذا، بس لا ندخل الناس في مذهب الإرجاء الوعظي. أنا أقول هذا الكلام لإخواننا الوعاظ الذين يتصدرون لوعظ الناس. إحنا الآن فشى فينا رسميا الإرجاء الوعظي. إيه الإرجاء؟ تأخير العقوبة. في الإرجاء العقدي الجماعة المرجعة في العقيدة، وفي الإرجاء الوعظي. الإرجاء الوعظي يعني عبارة عن إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طب في النار أين عقوبته؟ معلش أخر العقوب، والناس كفرانة في عشتها ومش لاقي تاكل كمان، هتقولوا الشجاع الأقرع والثعبان والكلام ده؟ لا، ما تعملش حاجة زي كده. يعني نعمل إيه؟ إن الله على كل شيء غفور، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة، لكن قال رب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الصدق، الرجاء، الخوف والرجاء. لا تستقيم عبادة عبد إلا بالخوف والرجاء. الخوف صوت مزعج، الخوف صوت مزعج كأنه كرباج يعني، والرجاء تنفيس. فإذا جعلت الخوف يعادل الرجاء صار كجناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير إلا بجناحين قويين، فلو في جناح منهم مكسور ما يعرفش يطير. فأنت إذا أردت أن تذكر الناس تذكرهم بالخوف والرجاء، تجعلهم متعادلين عشان الفكرة تصل إلى المستمع. لكن الإرجاء الوعظي يعني افعل ما بدالك والله على والله يغفر كل شيء، لا. في ناس ما ينفعش إلا أنك تدلهم صوت الخوف. لما تلاقي واحد جاي لك وتلاقي مستهتر، لا مستهتر لفظة غلط، مستهتر يعني شغوف على عكس ما احنا بنقول. فالمستهتر بالشيء الذي يكثر من فعله. فلو لقيت واحد عنده لا مبالاة، ده اللفظ الصحيح يعني، لا مبالاة وجاي لك كده بتكلم عن الذنب، كما قال ابن مسعود ومثل الفاجر يفعل الذنب كمثل رجل ومثل الرجل يفعل الذنب كمثل رجل وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا فطار. يعني شايف المعصية بتاعته ذباب. أما المؤمن فيرى المعصية كجبل يكاد يسقط على رأسه. ده حديث مسعود يعني، ده معناه يعني. فتلاقي واحد جاي بمثال لا مبالاة وتشعر ان هو بتكلم لا مبالي ابدا بالذنب العظيم الذي فعله، ده موعد تكلمه في الرجاء. ده تديله سنة خوف، مش سنة خوف، تديله شوية خوف كده، شوف هيحصل له ايه. يعني المرأة التي جاءت في زمان عثمان الى عثمان تتكلم عن الزنا كأنه حاجة عادية، فأراد عثمان أن يرجمها، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنها تتكلم كأنها لا تدري ما هو الزنا، فرفع عنها العقوبة بهذا. طلعت دماغها مش موجودة، هتلاقي وكأن الكحة اللي بتقول خلص يعني. الحمد لله. فأنا عايز أقعد إخواننا يعني الذين تصدرون لوعظ الناس، خلي الخوف والرجاء متكافئين، ما تغلب حاجة على حاجة إلا أن يظهر لك إن الرجل خائف جدا ويمكن أن يموت بالتخويف، أو يمكن إن هو مستهتر أو لا مبالي بالذنب، لا مبالي بالذنب. فالصحيح أن نبدأ في تعليم الناس، إذا علم الناس ما أنزله الله عز وجل وما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم من البيان أو من السنة المستقلة يرجع إلى الله. أول ما تقول له الإنفاق يطلع ماله الراضية بها نفسه، الجهاد في سبيل الله يطلع ويتمنى الشهادة، يتمنى أن يموت لما المجتمع كله يبحث فيه العلم. لكن طول ما هو موجود الجماعة الذين يحرفون كلام الله ورسوله ويكذبون على الله عز وجل، هؤلاء لن ينصرح حل المجتمع. يعني تخيل لما واحد من إياهم اللي بيسمي نفسه شيخ وقال العبد الفقير قدامكم ده أرى 250,000 مجلد، حد يصدق؟ يعني ربع مليون مجلد، 250,000 مجلد، أنا لا أعلم واحدا في الدنيا قرأ 250,000 مجلد. إذا قرأ 250,000 مجلد يطالب بإيقاع الطلاق عند المأذون والطلاق الشفوي لا يقع. طلاق المحسوب لما يروح عند المأذون طلاقها على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأي حد يقول لك ده ما يحسبش. يريد أن يلعب في أنكحة المسلمين، يريد أن يعيش الناس في زنا، وانت عارف في فسق في الدنيا، طلق مراته 1000 مرة فلما لما يسمع حاجة جديدة ومراجع مراته على طول يقول لها ما الطلاق عند المأذون، إذا ما رحناش عند المأذون لا يقع الطلاق. من قال هذا؟ أنا أظن أنه لم يقل بهذا أحد في الجن، أنا عنديناش كتب للجن عشان أعرف مذهبه الفقهي مثلا، بس لا أظن أنه يخطر على بال أحد من الجن المسلم. بس الجن الفاسق، هذا الجن الفاسق بيقول أكثر من كده كمان. هل قاله أحد من العالمين من الإنس لحد النهاردة أن الطلاق لمريد الطلاق يعني تقول له طلقني يقول لا أنت عايز تطلقني؟ نعم. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت أفضل عيد على صبر العشر، وبعدين ديك تقول لي ده ما يوعش، هذا طلاق لا يقع لحد ما روح عنده مأذون، يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله وعلى أئمة المسلمين كمان، زي اللي زي دول عدد النمل في وسط مجتمع جاهل. انت متخيل ايه اللي يحصل؟ يقول الله الله يرحمك يا شيخ ابو اسحاق تعملت تقول لنا الطلاق يقع وبتاع، هيقولوا كده ده كان بيقول لنا كذا وكذا وكذا، اتاري كنا على ضلال يا اخي قبل ما نعرف الحاجات المنوره دي وبتاع. ما هو ايه اللي هيحصل؟ حتى المنصف يتشكك فيما عنده من العلم، فيما تلقاه عن السابقين من العلم، حتى المكتوب في كتب اهل العلم يتشكك فيه. فلما يكون الناس بهذه المثابة مع غلبة الأهواء والشهوات والشبهات والكلام ده اللي الذي ينطق فيهم، واحد يضل الناس ويكذب على الله ورسوله، متى يبلغ البنيان يوم تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك هذه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته.